والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 200 على 1.
هذول يا أخي المفتين الموجودين خاصة في دول الغرب، نحن كنا مع الأسف بعض المفتين، مع الأسف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية وضعوا لكي تسليك الأمور باسم الشرع، فهناك من باب أولى أن يكون هؤلاء مشان يوقعوا على بياض أنه هذا ما بيخالف الشريعة الإسلامية. يا مسلمون في بلادنا، يعني لا تثوروا لا تتحركوا، هاي شهادة المفتي وهي شهادة وكيل المفتي أو نائبه أو إلى آخره. فنحن ما يجوز إسلاميا مجرد ما يجينا واحد يقول اولا انا وكيل مفتي، وفعلا لو فرضنا انه عنا اثباتات كتلك الاثباتات التي تجري عادة بين الدول لاثبات انه فلان سفير من قبل امريكا، فلان سفير من روسيا، فلان سفير من فرنسا الى اخره، بلا شك هذه الاثباتات لا تثبت بسهولة. لو فرضنا في عندنا مثل هذه الاثباتات، يأتي السؤال الاخير، أنت يا حضرة المسلم الموكل بهذه الذبائح، عرفت عدالة هذا الذي ثبت لديك يقينا أنه وكيل المفتي هناك؟ هل ثبت لديك أنه عدل وأن شهادته تقبل وأن هذه الشهادة ليست هو إلا نوع من أنواع التجارة لكي تسلي لكي يتمكن الدولة البلغارية من إيش؟ من تصدير هذه الذبائح إلى البلاد الإسلامية. لذلك تبقى هذه الدعاوى أخي، نحن سمعنا من قبل غير هذا الخبر، يمكن إخواننا سمعوا أيضا أنه بعثوا لجنة خاصة إلى هناك لتشرف على طريقة الذبح. سمعتوا هذا الشيء ولا لا؟ نعم، شافوا واحد من اللي راحوا مشان يشوفوا ايش الذبح هناك، انه يجري على الطريقة الاسلامية. انا بقول الله المسلمون اليوم اما انهم مغفلون،
يعني الضحيح بين الشيخ كانوا
شو بدريني
اسمع شو
التسجيل بسم الله والله
اكبر في شريط شوفه
عشيط مش هم الغريب
طبعا لا يستحق
هذا مش في الغري، هذا كان يحكي عن منطقة ثانية
ما ادري وين. كان عندنا في دمشق شيخ فاضل، والحق والحق اقول انه شيخ فاضل، الشيخ ماجد بيطار، لكن عفى الله عنا وعنه كان له اتصال بالحكام، وكان عندنا رجل ثورة، شو اسمه هذا اللي كان في الميدان؟ لا لا ما تذكر، واحد كان بالشام بالميدان. المهم سياسة دولية أو لنقول سياسة سوفياتية، ظهر جرى اتصال بين روسيا وبين سوريا انه لو بعثتوا بعض العلماء من عندكم حتى يشوفوا انه احنا ما في عندنا ضغط ديني كما يشاع عنا. خلاصة الدولة السورية يومئذ، هذا في زمن الحكم اللي بيسموه الوطني بعد خروج فرنسا، لو أرسلت فاختاروا الشيخ باجت رحمه الله، وكان في ذهني اسمه لا حضرتك عالم، هذاك مش عالم.
الحافظ؟
لا هذاك من الثوار الصالحين، يعني من نمط ابو صياح الحرش وامثاله. سبحان الله، لعدم تداولنا الاسماء كادت ان تذهب بالكليه عن الذاكره. المهم فارسلوا وفدا من جملتهم هذول الاثنين، واذا بالوفد يعود ليقول انه يا جماعه كفاكم اخبار غير صحيحه، نحن دخلنا المساجد ووجدناها ممتلئه بالمصلين، وهو الى اخره. وهذا ايه صار يمكن 30 سنة 40 سنة. الى الان الشك ولا تزال قائمه، بالرغم انه في شيء من التفتح كما تسمعون والتسهيل. الى الان في ضغط على المسلمين في مساجدهم، ما بالك قبل 30 سنة يقولوا نحن شاهدنا والخطيب يطلع المنبر بيخطب يوم الجمعه كما يريد تماما. انا بقول هذه تمثيليه.
وين يعني؟
في روسيا. في روسيا.
في موسكو ما فيش الا مسجد.
انت بتحكي بواقع، نحن عم نحكي لك الان التمثيليه التي مثلت امام الضيفين دول عشان يرجعوا ينقلوا شو شاهدوا. فهم صادقين بما شاهدوا، لكن مش منتبهين انه اللي شاهدوه تمثيلي. يعني جابوا لك المخابرات وحطوهم مصلين في المسجد، وكلفوا احد المشايخ فعلا انه يخطب والى اخره. فالان اذا فرضنا انه اي حكومه اسلاميه ترسل وفدا للاشراف على الذبح الاسلامي، هن بيذبحوا مره مرتين ثلاثه، بيجيبوا ظهروا من هون بيرجعوا بيذبحوا على طريقتهم. فوين الثقه هي اللي بتحصل في قلوب الناس انه والله المشايخ هيك عم يقولوا هي المذبوح على الطريقه الاسلاميه؟ علما انه انا منذ سنتين ما بعرف تذكروا معي انه نفس المفتي وزير الاوقاف هنا اعلن انه ثبت لديهم
مؤتمر رخص المزيفة
اعلن بانه ثبت لدينا انه هذه اللحوم لا تذبح على الطريقه الاسلاميه. نفس الوزير.
طب كل موقف من
موقف بده ينتهي بلا شك. حتى انا اصبحت اخيرا بعد الحادثه التي انت يعني اشرت اليها وصار معلوم لدى الجميع انه اصبحوا البلغاريين بيقتلوا المسلمين قتلا وبيذبحوا بذبح النعاج، واخيرا اضطروهم ايش للهجره. فمنذ ليلتين سالني احدهم شو حكم اللحم البلغاري؟ انفجرت غيظا على اني املك اعصابي دائما ابدا. قلت له يا اخي ما خلصنا من مصيره اللحم البلغاري، صرنا 10 سنين نحن نسأل شو حكم اللحم البلغاري، ما سمعت ان هذول عم يقتلوا مسلمين وعم يذبحون ذبح النعاج. قال ايه؟ قلت له لو كانوا بيذبحوا ذبح اسلامي لازم ينقطعون، لازم ينقطعون.
يمكن المصريين
مثل كانوا يظلموا. هو فعلا هيك يعني. الله
المستعان.
نعم. هو هذا تمام. احسن.
تتم للسؤال اللي هو عن الصلاه. احنا عندنا يا شيخ في المدينه بيصلوا، اللي بيصلون في المسجد النبوي على 3 اقسام.
ايوه.
قسم بيصلي مع الامام في رمضان هذا.
ايوه.
الفريضه ويصلي 8 ركعات.
ايوه.
وينصرف. وقسم يصلي 10.
سلام.
قسم ثاني يصلي 10 ركعات. فبانتهاء 10 ركعات ينتهي الامام الاول اللي صلى الفرض، و10 ركعات ينصرف الامام.
القسم الاول كان يصلي
8 ركعات. لكن الامام لسه ما انتهى.
اي نعم.
والقسم الثاني يصلي 10 ركعات ثم ينصرف الامام الاول اللي صلى الفرض والعشر وننصرف معه. والقسم الثالث يصلي مع الامام الثاني يغلب 20 ركعة. والوتر.
اي نعم.
فهم يطالبون قالوا انتم ما كملتم قيام الليل الحديث يعني.
اي نعم.
فاحنا قلنا اذا انصرف الامام انصرفنا مع الامام.
اي نعم.
فما ادري عن هذا الشان الكبير.
لا شك انه خير الطوائف او الفرق الثلاثة هي اوسطها، وخير الأمور أوساطها، الذين يصلون العشر وينصرفون مع الإمام المنصرف هم خير من الذين يصلون ثمانية. ولا أدري لماذا هؤلاء يصلون ثمانية، لأن المفروض أن هؤلاء الذين ينصرفون ينصرفون لرأيهم أن التراويح ما هو 20 ركعة، لكن لماذا لا يصلون العشر بعدين يرتلون بركعة؟ ما أدري إيش وجهة نظرهم في هذا. فالأصح من الصور الثلاثة هو لا شك الوسطى كما ذكرت آنفا. أما اعتراض بعض أهل العلم أنه من صرفوا حتى ينصرف الإمام، والجواب بأنه صرف الإمام، فهذا في الحقيقة السؤال أو الجواب كالسؤال كلاهما شكلي. لماذا؟ لأنهم هم يقصدون الإمام الذي يتم الصلاة أي 20. فجوابكم بأنه انصرف مع الإمام لا يقنعهم بطبيعة الحال، لأنه ليس هذا هو الإمام الذي هم يرضونه ويترضون عنه، لا. وفي علمي أن هذه الصور التي عرضتها في المدينة ليست في الحرم المكي، يمكن الله أعلم، هذا هو. ولذلك فقرأت عن بعض العلماء هناك في السعودية لأنهم ينقمون أشد نقمة على الذين يصلون 10 ركعات ثم ينصرفون، ويريدون عليهم الحديث الذي أشرت إليه آنفا بأنهم انصرفوا مع الإمام مع انصراف الإمام. فجوابي الآن سواء بالنسبة للمدينة أو مكة، نحن في بالنسبة لوجهة نظرنا نفهم أن الرسول عليه السلام كان يعني بالإمام إماما بوصف معين، ولا شك أن هذا الوصف هو الوصف الذي يصلي صلاة الرسول عليه السلام. فإذا كان الواقع أن إماما ما لا يصلي صلاته عليه السلام وانصرف، فهذا لا يكون مخالفا. لماذا؟ لأننا نجد في السنة ما هو أصعب أو أخطر من هذه الظاهرة التي ينكرها أولئك العلماء الذين ينكرون على الذين ينصرفون بعد صلاتهم 10 ركعات. فمعلوم أنه وقع في زمن الرسول عليه السلام أن معاذا كان إذا صلى العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى قومه فصلى بهم إماما، وهي كما قال جابر هي له نافلة وهي لهم فريضة. فمتى بيد دخل رجل من الأنصار واقتدى بمعاذ في صلاة العشاء، وإذا به يفتتح سورة البقرة، فقطع الصلاة وانتحى ناحية من المسجد وصلى 4 ركعات وانصرف. ولما انتهى معاذ من الصلاة وبلغه الخبر أخذ يسبه ويقول فيه إنه منافق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. الصورة الآن حق لمعاذ أن يقول إنه منافق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. لكن سيتبين لنا فيما بعد أن معاذا كان مخطئا، وأن ما فعله ذلك الأنصاري كان صوابا، فما يفعله أحدنا اليوم ليس أشد مخالفة للإمام من ذلك الأنصاري. الأنصاري بلغه نقمة معاذ عليه وما يشتمه به من الكلام فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه عليه السلام. الأنصاري يحتاج، قال يا رسول الله إننا أصحابنا واضح نعمل طيلة النهار وهو يطيل بنا الصلاة. فلما جاء معاذ قال له عليه السلام أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الصغير والكبير وذا الحاجة والمريض، بحسبك أن تقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. انتهت القصة. الآن نجد الرسول لم ينكر على الذي انصرف وإنما أنكر على الذي أطال. فنحن نعتبر الذين يصلون 20 ركعة يطيلون معلما بأن الإطالة أصلها مشروع، بمعنى أصلها مشروع لو صلى وحده وأطال وأطال ما في عليه بأس يتوخر، لكن لما صلى جماعة وأطال وخالف السنة فالذي قطع الصلاة وقطعها لا يجوز في الأصل بطبيعة الحال، لكن لما وجد له عذر شرعي وهو إطالة القراءة في الفريضة أكثر من السنة المشروعة، ما نقم الرسول عليه السلام على ذلك الأنصاري قطعه لصلاته. فإذا لماذا ينقم علينا بعض المشايخ هناك أننا نقطع الصلاة ولا نقطعها بل نحن نخرج معهم بالسلام؟ ها ايش الحديث؟ تحريمها تكبير وتحليلها تسليم. فنحن ما نقطعها كما فعل ذلك الأنصاري. فلماذا ينقمون؟ ظني والله أعلم يعود إلى أمرين اثنين، وهو غلبة الظن عندهم أن 20 جائزة أو سنة عمر، والأمر الثاني أنهم لا يتعمقون في دراسة عذر هؤلاء الذين ينقمون عليهم، لأنهم إذا لم يتعمقوا في دراسة عذر ذلك الأنصاري لاشتركوا مع معاذ الأنصاري في النقمة عليه. لكن لما جرت المحاكمة بينهما بين وجه الرسول عليه السلام كان الفلج وكان الظفر لمن؟ لذلك الأنصاري على ذلك الإمام وهو معاذ الجبل. وما أدراك نعم وما أدراك مع المعاذ. فإذا ما ينبغي هذا التحمس في الرد على أنصار السنة حينما يسلمون مع الإمام في 10 ركعات؟ لأننا نقول لو أن أي رجل صلى وراء الإمام من صلاة القيام ركعتين لم يكن لأحد من سبيل أن ينقم عليه، لأن هذه نافلة فله أن يصلي ما شاء منها في حدود الشرع كما نقول نحن، لكن ما ينقمون على أحد أبدا إذا صلى ركعتين. أما إذا صلى 10 اتباعا للسنة هؤلاء فرقوا الجماعة.
ويقولون بس الأجر ما يحصل على الأجر
حق قيام الليل. هذا صحيح، لكن هذا ليس هو الإمام. يعني إطالة القراءة على خلاف السنة لا يعطى لها الأجر المفروض في السنة. فنحن نقول الإمام المذكور حتى ينصرف الإمام. قلت أنا هذا الكلام في الأول، لكن الحقيقة كان علي أن أؤكد أن الإمام المذكور في الحديث هو الإمام المتبع للسنة وليس المخالف. نعم هذا هو. بسم الله.
وهل سبق أمر أن يصلى 20 كان؟
هذا يرد على شبهتهم الحديث الذي رددته وعلمتنا إياه في مسألة صيام يوم السبت، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
الله أكبر، كيف لا؟ نعم.
بالنسبة للسنة العشرين هي ما توجد إلا في الحرم في المسجد النبوي وفي مكة، أما بقية المساجد في البلد هناك هم على 11 و13.
ما شاء الله، الحمد لله.
أنا صليت بعض في نفس المسجد في
أحد
المساجد
أقراص البلد
كنت تماما 13 و13. الله خير، تفضل.
إطالة الإمام
للقراءة لا يقدر عنه. إذا كان إطالة بغير رضا المؤتمين لا خلاف السنة.
يا شيخ
لا لازم يستشير السنة.
باختصار
هو أنت قال يعني كيف تفعل مثلا؟ ما هل جاءك الحديث
معاذ؟ نعم.
اللي يقرأ
لو أنا وقرت إمام كيف أعرف أني أطلت أم لا؟
شوف يعني السنة يا أخي، أنا الطريق إنسان معاذ بن جبل وتريد طول بالك عليه شوي.
نعم.
تريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء.
نعم.
وقرأت له من سورة البقرة أو سورة قاف والقرآن المجيد أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السلام؟
يعني بعتبر كثيرة صفحة واحدة.
ما جاوبتني.
نعم.
أنا عانيت صفحة وبعدين بعدين إذا ما بتقتني معي بضربها على الهوية مش ما يقولوا بالشام بقول لك صفحتين، لكن أنا خلينا على الصفحة. فالصفحة الواحدة هي تساوي مثلا والشمس والضحاها؟
لا
لا لا
وفي القرآن يعني
ما هو لا 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 لا
هو الطباعة
لا. هاي ما نريد أن نسمع منك
يعني آية،
لأن هاي شكلية مهضة
آية كذبة جاي في صفحة في
القرآن
تبع مدنية
معليش
صفحة كاملة جاي في القرآن تيجي صفحة وشوي
هذا صحيح لكن من قلت لك بالنسبة للوقت يستويان؟
لا
فإذا المعيار هو الوقت أي اللي هو ميزان الإطالة وعدم الإطالة. عفوا ما بدنا نتناقش في شيء
نتناقش لأنه صار معي هذا الشيء يعني بس أنا بدي أتفقي أنا وقفت الإمام قبل يومين يعني غاب الإمام ووضعوني مكانه وقرأت قصة قارون في سورة قصص هي تيجي يعني الصفحة ونص صلاة العشاء
بارك الله فيك
في صلاة العشاء
جئت كيف لا ركعة مو طويلة
قارون لا ركعة واحدة والركعة الثانية
طويلة طويلة
عشان هي عشان هي كان وجدت ناس
يعني على عشان هي
ما تابعها
يعني اي نعم
بس كنت سريع انا في القراءة يعني كويس ما شفت انا اني طولت لكن سمعت انه في ناس عرفوا انه طولت
ايه بس انت يا استاذ
طول بعد ما يسلم
نعم
بعد ما يسلم
ممكن نفس برضه تاخذها من نصها توقف في نصها يعني
انت اذا مشي بدها تحمله بدها
تاخذ منه نعم انا يعني انا كانت نيتي انه يستفيدوا المخمومين بالقصه
اي هات اي هات
فناس يعني رضوا ناس سقطوا وانها يعني صارت غير شكلها
طيب هلا لو واحد من الناس جم لك قصة معاذ شو بيكون ردك عليها؟
والله أنا يعني انبسطت من حفظ الرسول صلى الله عليه
وسلم هذا أمر طبيعي بس ما جاوبتني عن سؤالي
سورة البقرة مستحيل
ما جاوبتني عن سؤالي لو واحد احتج عليك بقول الرسول بحسبك أن تقرأ كذا وكذا شو بيكون جوابك؟
هو صادق صح
شو بيكون جوابك له؟
إله حق على
إسلامه خلاص فإذا أنت ما تعود إلى مثلا
لا ما دلت
لا لا يا حبيبي لسنا في صدد المعاتبة وفي صدد المؤاخذة وإنما طول بالك الله يرضى عليك نحن بحثنا الآن في الترشيد والإرشاد أن الإنسان لو حلا له القراءة والإطالة فيها ما يخرج عن السنة كما أنه لا نقصد من وراء ذلك أنه يتبع أهواء الناس لأنك لو قرأت هذه القراءة في صلاة الفجر لوجدت ناس يعترضون عليك يقولوا يا أخي طولت علينا
كمان في صلاة الفجر ما بصير
ولا زال أنت ما لك عايش في عالمنا
لا أنا بشوف ولذلك في اليوم الثاني
جيت انا وصلى فينا امام ثاني صحيح قرأ من سورة البقرة اول اربع ايات من الزهر هذولا، والثاني اذا جاء النصر اذا جاء نصر الله والفتح وانصرف الناس مبسوطين.
هذا بقى انت عم ترد عليه ولا عم تأيدني؟ هذا المقصود. فاذا انا وين كان قصدي؟ انه ما نراعي اهواء الناس لا سلبا ولا ايجابا. يعني هلا عم نقول لك انت طولت القراءة في صلاة العشاء، لكن هالقراءة لو قرأتها في صلاة الفجر بنقول لك قصرتها، شايف؟ لأن الرسول كان يقرأ 30 آية، واللي قرأت أنت ما بلغوا أظن 30 آية. المهم المهم حين ذاك نحن ما بنقول يا أخي راعي الناس، لا بدك راعي السنة، شايف؟ راعي السنة. فالشاهد الأصل هي مراعاة السنة، رضي الناس أم غضبوا.
ذكرنا
حملناك عادي.
أصلاً أنا هلك أول قدام صلي، وبعدين أنا بصلي عمال اللي بجر، ما صلي بجر. حاول أقرأ السجدة على ركعتي، بدي أمشي مع الجميع، مع المصلين. فعيش أنا أنا مختلف، ما غير أبدا أخذ جواب منك. فقرأت شيء من سورة الإسراء وقلت شوي ما مشي منه. يعني قرأت صفحة من كل
جمعة
برضو لا ما قرأت فالقاعدة تقولهم أظنهم يتسلموا عليه وانا هدوك المرة ويمر وإنت واحد
بهالنوشة
السلام عليكم لحقوني اتحاسة خرجنا لحقوني اتحرم عام السكنة. طيب شو موقف شو الموقف هذا وشو ما شو احد كان يعمل رغم انه كنت احكي كلمة عن طول الصلاة ولكن اختصرت ما معنى هذا الموضوع بحكي مع مين؟ شو رأيك في المصاري؟
رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم، كان عليك أنك تبلغهم السنة، وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف، بحيث أنه إذا استمررت على الإطالة هني بيتحملوك بيتحملوك، بعدين بيخشوا كلهم مع الوزير بيبعتوا إيش اعتراض ان هذا الامام بيطول علينا، بيجيك الامر بقى يا اخي من اما فليخفف، هيك بيقول لك الوزير، لكن ما بيراعي القاعده في التخفيف، من اما فليخفف حسب رغبات الناس. انا بقول باثناء الحديث هذا انا اخشى ما اخشى من شي يوم يقول يا اخي اذا قرات الفاتحه صح الصلاه، فاقرا الفاتحه واركع وانتهت المساله. وبتلاقي مؤيد يعني مش انه مخالف نفس الموظفين دول.
الاجتهادات يسموها على ركعتين
بس. لما نصر السجد الا نصر السجد بيكون بيطلع ركعتين بيكون
في سوريا هيك.
شيخنا بالمناسبه ذكر قضيه التقسيم لكل سجدتين ورشتين، اظن انه كنت بحث في الاجوبه النافعه او في التعريف على اطلاق المساجد. لانه هذا
ابتداع،
يعني اما ان يقراها بتمامه او الا يقراها
هو كذلك. لانه هن بيفهموا ونبدا عليها الامام ابن القيم رحمه الله قبل منا، هن بيقراوا سوره السجده بظنوا انه المقصود فيها السجده، لا هي المقصود السوره كلها بما فيها من عبر. اسالي
علي السؤال سالتني قبل شوي الشيخ اللي سالك اياه الامام،
هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو إظهارها؟
طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها، لأن أي نعم، لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح.
اسألي علي السؤال، سألتني قبل شوي الشيخ اللي سألك إياه الإمام.
هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو إظهارها؟
طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها، لأن أي نعم، لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة. ثم بعض العلماء يقولون بعد أن ثبت أن الرسول كان يسر، فلو ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر بالبسملة فتحمل على أن الجهر لم يكن شريعة مستمرة كما هو الشأن بالإصرار بها، فالإصرار هو الشريعة المستمرة. فإذا ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر، حملت هذه الأحاديث على أن الجهر لم يكن لتكون شريعة مستمرة، وإنما لتعليم بعض الناس أن هناك في قراءة بسملة بين يدي الفاتحة، وإلا قد يقول قائل أن الرسول ما كان يقرأ البسملة. وفعلا هذا يوجد بعض المذاهب، وهو المذهب المالكي، وإذا ذهبت إلى بعض بلاد المغرب ترون الإمام يقول هكذا: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ليه؟ لأنه ما في عندهم أحاديث ثابتة أن الرسول كان يدعو دعاء الاستفتاح وكان يقرأ بسم الله. فمن الممكن أنه لو ثبت أن الرسول عليه السلام كان يجهر بالبسملة كان يجهر بها تعليما للناس، لأنه ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة وهو في البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر، قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا. هو الجهر، مع أنه صلاة الظهر والعصر صلاة سرية، ليش كان يسمعهم الآية أحيانا؟ حتى يعرفوا أنه عم يقرأ بعد الفاتحة أولا، ثم حتى يعرفوا من أي سورة كان يقرأ، لأنه لما بيشوفوا الآية يعرفوا بسبب أنهم كانوا يحفظون، يعرفوا أنه من أي سورة كان يقرأ عليه السلام. فإذا لو ثبت ولم يثبت أن الرسول كان يجهر أحيانا، فكان ذلك من أجل إيش؟ التعليم، ولم يكن من أجل تسنين أن يصير سنة مستمرة، لا. ولذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب كان يجهر أحيانا بسبحانك اللهم بحمدك، مع أنه هي ما أحد يقول بأن السنة فيها الجهر. لماذا؟ أيضا يعلمهم ماذا يقرأ بين يدي الفاتحة. فهكذا لو صح شيء في الجهر بالبسملة، لكن لا يوجد أي صحيح، أي حديث صحيح إطلاقا. ممكن تعطوه خبر للحريم نمشي؟ ما هذا شيء
صلاة الفجر.
نعم،
بعد يطلع في الركوع يجي يدعي. في ناس بعض الأحيان أبدا يشتغل وكل الناس ما دعي سنة، بقول لهم يا أخي أنا عشان أكل مش حافظ شيء، تعالوا يوم أنتم تعليم. فلذلك الدعاء وارد هذا الفرد بعد الحياة.
هذا اسمه الخلود، لا يشرع الخلود في صلاة الفجر خاصة، وإنما يشرع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة. ولساتك أنت بتأم الناس أبو أحمد، ونصحناك أنك أنت أنجو بنفسك.
بالنسبة للإمام يعني إذا عرض عليه أن يأم واعتذر شو عليه إذن؟
إذا ما في من يأم في عليه إذن.
أبو كيف الديارة من هالعالم كلهم لحى واكين
بالنسبة للوارد إنه
لا هذه اسمع خلينا نخلص من هي.
يعني مثلا
هذا ولا مؤاخذة كيف نعرف ما هو سؤال شرعي، هذا سؤال موضعي.
إذا نفسي أنا قادر أو لا،
لا أنت بتعرف نفسك.
أنا بعرف.
لكن بدك تقدر، بتظن إنه فيهم هذول علماء، فيهم قراء، فإذا غلب على ظنك إنه فيهم لا تتقدم.
لو ما كنت
إذا غلب على ظنك إنه ما فيهم تقدم، فالمسألة ما فيها إشكال. يعني كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين، تحتاج الى غلب الظن وبس.
طب الجزء الثاني من السؤال، اذا تقدم رجل ليس بقارئ وانت تعرف نفسك انك قارئ وفي كمان معك قراء، ما الموقف؟ يعني تقدم لوحده
في تعرفه انه ليس اهلا؟
نعم.
ان كان باستطاعتك ان تنصحه فعلته.
يعني ما بعمل تكليم هيك؟
وانت ادرى بالوضع في المسجد ما ادري.
كيف
حالك لما بالاستطاعة؟ يعني أنت بدي أقدر الظرف يعني.
يعني حدث يمكن نستفيد من هذا الموقف، رجل يحلق شنبه ويحلق نفسه.
هذا كم منه كثير.
نعم. ولم يطلب منه أن يتقدم الإمام. فالإمام الراتب مش موجود فتقدم. فإخواننا التابعين اللحى يعني فيهم البركة، فقالوا له يا شيخ الإمامة لها شروط. ما يا شيخ لا يصح.
هذا قبل الصلاة؟
بس قبل الصلاة.
الله أكبر.
هو واقف يعني واقف في مكان.
الله أكبر.
فأنا كنت يومها يعني في المجلس وصلينا وخلصنا. ما قال السلام عليكم والله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا هو واقف الإمام.
إيه.
قال مين اللي اعترض فيكم؟
الله أكبر.
يجي يحكي لي إيش حروف القلقة يعني. هذا الإمام. قالوا لي حروف الفرقة اللي في السادس ابتدائي عندنا بدرس الألوان. احنا ما اعترضنا انك بتعرف حكم الفرقة. يعني في احق منك يعني في المظهر او على تفضل شيخنا باليقين والظن، لو بدنا نظن هم كانوا جماعة من جماعة الدعوة جايين. من مسجد التبليغ. يعني على الاقل واحد منهم لابد يكون يعني مطبق السنة اكثر منه وقارئ اكثر منه. فهنا الشاهد يعني هذا الإمام اللي وقف غصب و يعني هو طبعا مكروه
هذا مغرور يا أخي،
لكن في واحد منهم من الشيوخ رفض اللي يصلي وراه، فإحنا يعني بحسنا حاولنا إنه ربنا حتى يصلي وبعد الصلاة بصير شيء، لأنه مش قادرين نجيب هذا الغرب، مش قادرين نبعد مجاد الغرب هو لأنه بدنا نصلي وراه هذا بصير فتنة. فيعني هذا اللي تركته لو تركته
قاتل اي نعم
ولا هذا الرجل
مهما كان حالة الإمام، لأنه من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف الصلاة وراء كل بر وفاجر، الصلاة وراء كل بر وفاجر والصلاة على كل بر وفاجر. اي نعم. والسنة تؤيد هذا، لأن الرسول عليه السلام قال في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أي نعم. وإياك
سيدنا الشيخ سؤال
أخر.
في تركيا في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الأزرق اللي جنب آيا صوفيا إلى حضرة على اسطنبول هنا. فعندما صلينا كان صف واحد وراء إمام تركي يتكلم العربية.
كويس.
وبعد ما انهينا الصلاة التفت ورائي وإذا الاثنين اللي هم منصة لوحدهم في آخر المسجد.
هم مؤذنين هذول.
هذولا صلوا ورانا، فأنا يعني حبيت إني أسأل ليش هذولا صلوا لوحدهم في داخل المسجد.
كويس.
سألت الإمام، بسألوا إحنا جايين من الأردن وإحنا الأصل إنه كل الصفوف تكون وراء الإمام لكل صف يأتم بالآخر.
تمام.
فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا لوحدهم؟ لأن هذولا لشان الحرمية.
أقول بالله.
الحرمية. السرانين يعني. لأن هذولا بيراقبوا المصلين أثناء الصلاة. طبعا هذا يصح.
لا ما يصح.
مراقبة يعني أنت تخشى وتصلي. ونحن نعرف إنه النظر خارج مكان الخشوع وطريقة ضد الصلاة.
أي نعم.
ومن الشيطان.
هذا الفرات الحرمية.
طيب هذه يعني تيجي من باب
الضرورة
ولا ما؟
لا ما في
ضرورة.
شو بده يصرخ هذا التاريخ؟
يعني هذا طبعا
كثير جدا، حتى كانت طلبا كانوا كثيرا طلبا كان الجامع ما بده يصلي فيه، طلبا كانوا ثالث مرة كل ما اشترك ذا الجديد طلطين عليه.
هو بقى هذا، شوف هذا القصة هاي تصلح مثالا لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة أو بكل بدعة ضلالة، وأنه لا يسوغ تسويغ ما لم يكن من قبل بأدنى الأسباب والحيل. الحوادث هذه يجب أن تكون سببا لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في المساجد حتى تنقطع عيون السارقين. عرفت كيف؟ يعني بدل ما يضعوا سجادة تطمع السارقين بسرقتها، يمدوا بساط، يمدوا حصيرة، وانتهى الأمر. فخروج عن هدي الرسول عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بالفرش أوجد إيش؟ السارقين هؤلاء، ووجود هؤلاء السارقين أوجد الحراس وهم في الصلاة. فسلسلة بعضها آخذ برقاب بعض، سببها خروج عن السنة.
بالنسبة للسرقة حد السرقة يعني معروف ربع دينار. طبعا ليس دينار أردني.
لا.
وإنما دينار بدر.
لا لا.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
يعني موضوعين، أحدهما القيام للقادم، والآخر القيام من المجلس للقادم. هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى طالما تكلمنا فيها بتفصيل تارة وبتوسط تارة وبإيجاز تارة أخرى، وهذه التارات كلها عدنان ابن أبو عدنان حاضرها كلها، ولذلك إن كان غيره معذور بسبب هذا القيام لأنه سمعان رأي يتبنى جماهير العلماء فضلا عن غيرهم، فبيكون ناشي على فتوى على رأي وهو غير مدين. أما لسمع أول مرة بالتفصيل، ثاني مرة بالتوسط، ثالث مرة بإيجاز، ومرات وكرات إلى آخره، هذا مش معذور. خاصة وخاص كمان هذا أعجب. وبخاصة أنا أردت أن أقول أنه إذا قام لإنسان ما بحب هذا الخيام، أما لو كان المقام له من المشايخ اللي هو بخاف منهم بيقوم وضع منعذره في هذا. لكن هذا الشيء لو كان مباح وبيقول لك هذا الشيخ يا أخي لا تكلم حالك، ريح حالك، ليش ما عم تكلم حالك؟ أنا بعرف ليش، لأنك أنت من جملة الناس الذين يؤخذون كما أقول أنا في كثير من الأحيان ولا مؤاخذة بصنمية الشيخ. الشيخ فهو يؤخذ. أما أنت ما لازم تكون هيك لسه. المهم الموضوع الآن ما هو معك، أنت شبعان مثل حكايتي، شبعان لحس، ويصح أن يقال بالنسبة لك طف الصاع، ما عاد في مجال. لكن نحن بسبب أنه تعرفنا مع أخونا أبو جمال حديث عهد وجلساتنا معه يعني لم تتكرر بعد، فأرى أنه نلقي ما نعتقده وندين الله به على مسامعه ونتداول الموضوع، ويسمع كل منا ما عند الآخر، ثم نصفي الموضوع وننتهي إلى ما هو الصواب إن شاء الله مما اختلف فيه الناس. يلا خليك ساكت، اريح لك، احسن لك، احسن لك. هلا اذا سألنا ابو مالك بتحب حدا يقوم لك؟ وين الزرار بقى؟ يلا لف دور هلا. بتحب اذا سلمت عليه وقف لك؟
لا
ما بيعب كمان. أنا لك خليك مرتاح، ما أرضي شو تساوي لك.
لا أنت اللي وقف حالك. الشيخ دائما بيقول يعني لما نشوف بعض الإخوان لا يعرفون الشيخ سابقا يعني أخذتك هيبة الشيخ.
صلمية نحن منضخمة كمان شوي، لأنه حقيقة المشايخ صارين أصناف
بالبنت،
ونحن مجرد مشايخ محسوبين.
لا بس الروح بحط بس
لا ما يمكن. شو نسيت؟ ما حلا تنسى ولا شبت شيبتنا يا عدنان، ما حلا تنسى أن لك في موضوعين. موضوع الأول ما نبحثه من أجلك أنت، لأنه بعبارة أخرى هو إيجاز ما مضى، انهار الموضوع معك، انهار من كثر إيش الفتئ والإعادة. لكن في بعض إخواننا كما قلنا ربما ما يكون طرق سمعهم هذا الموضوع، فأحببنا أن نعرضه لكي نجد ما عنده أو نسمع ما عنده. الخلاصة يا أبا جمال أن هناك حديث عن الرسول عليه السلام، طبعا كما تعلم ما نروي إلا ما صح، كما روى البخاري في الأدب المفرد في الإسناد الصحيح عن أنس المالك قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. الكلام الآن موجه لعدنان. نحن نزعم أننا ما بقول لك نقتدي برسول الله، وفعلا نحن نقتدي، لكن اقتداء برسول الله ليس بالسهل، ولذلك بعد العبادة نقول نحاول أن نقتدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلين. نحاول أن نقتدي بالرسول، لأن يعني تحقيق الاقتداء به ما هو بالأمر السهل، لكن من باب كما قيل أتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فداح. فما دام أنت تعرف نحن بنحاول نتشبه بالرسول فهو كان يكره القيام ونحن نكره القيام، نكرهه بصورة عامة، لكن أشد ما نكرهه هو مع الذين سمعوا منا رأينا وكراهتنا له. هذا أول ما يرد في هذا الموضوع، ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. جملة معترضة حتى ما يقول أحد أن الشيخ ببالغ، هذا دخل صهر الشيخ ما حدا قمله. ليش؟ ما في عنده هذيك الصنمية حتى يؤخذوا بها ويقوموا. والحر تكفيه إشارة. علما الذين يقولون باستحباب القيام يقولوا إكراما للمسلم، أي كل من دخل يكرم. الآن صارت القضية قضية شخصية، يكرم ناس ولا يكرم ناس، ننتهي بالموضوع. بيجينا الحديث الثاني، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا شك أن هذا الحديث له علاقة بالداخل وليس بكل داخل، بل بالداخل الذي يحب القيام. لكن الواقع والمشاهد والذي يكاد أن يكون ملموسا لمس اليد أن أكثر الذين يقام لهم إن لم يقم لهم قامت قيامتهم. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هؤلاء يحبون أن تتمثل له الناس قياما. والرسول يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ يأتي هنا قاعدة فقهية مسلم بها عند أهل العلم والفقه، ألا وهي نعم
قاعدة، لأنه يريدون على هذا الحديث شبهة.
نعم.
مما هو أو مما كان معلوما لدى الأعاجم، وهو أنهم كانوا يعني القائمون عند الذين كانوا يقومون، كانوا يقومون على رؤوسهم ولم يكونوا يقومون للداخل، وإنما كان هذا خاصا بمن هو جالس من ملوك الأعاجم، فكانوا يتمثلون لهم قياما بأن يبقوا على صفة القيام أو على حالة القيام. فهذه الشبهة تورد على هذا الحديث أو على هذا على هذه الفقرة أو جزء من الحديث. لذا ليش يكون في توضيح لهذه الكلمة بالذات؟
سؤال جيد. الجواب أن قيام العاجم على رؤوس ملوكهم وهم جالسون شيء، وقيامهم الداخل عليهم شيء آخر، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. ولكن كون القيام الأول كان هو الذي يعمل به العاجم فذلك لا ينفي القيام الآخر، أنه من عادتهم ومن تقاليدهم. وهذا معروف بالتوارث الموجود حتى اليوم بين الكفار من باب أولى وبين بعض المسلمين الذين لا يهتمون أو لا يعلمون على الأقل سنة سيد المرسلين. هذا من جهة. من جهة أخرى الذي أفهمه أنا بتعلمي وتعربي باللغة العربية أن معنى من أحب أن يتمثل أي كما لو أمر فتمثل الأمر ونفذه، لأن لسان الحال أنطق من لسان المقال. حينما يدخل الداخل ينظر هيك نظرة فيفهم الجالسون أن هذا يحب أن يقوموا له، فكأنه أمرهم بلسان الحال، وكما يقال لسان الحال أنطق من لسان المقال. وبهذه المناسبة أقول إن أنسى، فلن أنسى، وأنا طالب في المدرسة الابتدائية وفي السنة الرابعة، وكنت ما أدري أخير أريد بي أم شر، حريف الصف. فكان إذا دخل الأستاذ، أظن أن هذه السنة لا تزال قائمة، طبعا سنة سيئة ما هي حزنة، أنه ما يكاد العريف يرى شخص الأستاذ قادما إذا بيقول له نتهيأوا، أول ما يدخل قيام يقوم كله. هكذا كنا نفعل. فكنت أرى، مش هون الشاهد، كنت أرى هذا الأستاذ الداخل يطول حاله هيك ما استطاع، ينظر في مؤخرة الرحالي الصفوف، ويكون بينه وبين بعض التلامذة حدادات، تعرفوا أنتوا بطبيعة الحال. مجرد هو عنده فراسة، عنده كياسة، عنده تجربة، لما يشوف مكان من الطاولة شاغر يعرف أنه هناك تلميذ مخبي حاله، لكن ما يقضى عليه، قوم بقوم اطلع على برا. فينزل في ضرب في ايدي برجلي. لماذا؟ لأنه لم يقف. وهذا صار من فضائل الأعمال التي تقدم من التلامذة للأساتذة، حتى قال شوقي قولته: قم للمعلم إيه؟ وفيه تبذيلا تبذيلا، كاد المعلم أن يكون نبيا. ما شاء الله. الشاهد هذا الأستاذ وأمثاله، من الذي يستطيع أن يقول إنه لا يحب القيام؟ ومن الذي يستطيع أن يقول إنه هذا يحب أن يتمثل له الناس قياما؟ وما في حاجة هو يأمرهم، لأننا كما قلنا لسان الحال أنطق من لسان المقال. إذا الحديث كما لا يخفاك. وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بدون ما يتمثل لك الناس قياما
اتفضل. أهلا وسهلا. فقلنا أنه ينبغي هنا أن نستحضر قاعدة فقهية، وهي باب سد الذريعة، أي فهذا الذي يحب القيام ينبغي أن لا يقام له. فباب سد الذريعة بيوجب علينا أن لا نقوم لهؤلاء. طبعا ما مدخلنا الضرورة بقى من خوف أنه يضربنا مثل ذاك المعلم، وقد يكون ضربته أقوى من ضربته وإلى آخره، وإنما نحكي بدون نظر للضرورات التي تبيح المحظورات. فإلى هنا يتبين أن هذا القيام المعتاد في هذا الزمان ليس على الأقل أدبا إسلاميا، أيضا على الأقل فيجب على الإخوان المتحابين في الله على الأقل أن يعرضوا عن هذا القيام بينهم، بين بعضهم البعض على الأقل. أما هذا المجتمع الذي لا يمكن إصلاحه بكلمة طيبة، فيتعامل الناس معه كل بحسب علمه وحكمته ودرايته ودربته ونحو ذلك. والبحث هذا كما يعلم إخواننا يعني له ذيول وله شعب، لكن أريد أن أختمه بقصة لكي ننتقل إلى المسألة الأخرى.
القصة هي أن أحد علماء الحديث وهو أبو عبد الله ابن بطة كان يرى حرمة هذا القيام، وكان مشهورا بذلك بين الأنام في ذاك الزمان.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وفي صحبتي صاحب له شاعر، فمر بأحد العلماء في دكانه فما وسعه إلا أن يقوم إلى كسب، يعني أعطي بالك بس انتبه للجواب. وقال له وهو يعرف رأيه بيتين من الشعر: لا تلمني على القيام، هذا لو كنت شاعر بيطلع بإيدك تقول هيك شاعر كمان، لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة، ليش حتى ما قم لك؟